لقد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. أخذنا فيما مضى من مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى أن وصلنا إلى رقم التاسع الحديث التاسع أو الأثر التاسع أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. أولا رجال الإسناد خمسة يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا يحيى بن يحيى التميمي يحيى بن يحيى ابن بكير هذا خطأ هذا خطأ ابن بكر الصواب ابن بكر هكذا يخطئ في التقريب والصواب ابن بكر. هذا من الحادية من العشرة إمام كان الإمام أحمد رحمه الله يعني يعظمه ويحترمه ويبجله ولما مات أوصى بثيابه للإمام أحمد فأتي بثيابه فأخذ منها ما ناسبه وما لا يناسبه لباس الأفغاني هذه قال إنها ليست من لباس قومي وردها الإمام أحمد فهذا إمام. والثاني هشيع بن بشير بوزن عظيم الواسطي بخاري الأصلي هذا من الطبقة السابعة أخرج له جماعة. الثالث سليمان التيمي سليمان ابن طرخان أبو المعتمر البصري ولم يكن من بني تيم إنما نزل فيهم فنصب إليهم قيل له التيمي هو بصري ثقة من الرابعة ثقة عابد من الرابعة ولو في صحيح مسلم 69 حديثا. الرابع أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن نمل بن عمرو هذا من المخضرمين وقالوا أنه عاش 130 أو 140 سنة مخضرم هذا. قال الخامس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الإمام والخليفة الراشد المعروف. فمن لطائف هذا الإسناد أنهم خماسيات مصنف رحمه الله رحمه الله تعالى ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي رجال جماعة لكن يحيى إيش اسمه يحيى بن يحيى ما هو من رجال جماعة إنما أخرج له يحيى بن يحيى ما أخرج له ابن ماجه أليس كذلك؟ إلا أبا داود وابن ماجه إذن يعني معظم الستة أخرجوا عنه وإلا فهو ليس برجال جماعة كلهم. ومن أن في رواية تابعي عن تابعي عن تابعي وهو ما يعني اللي سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي ومن أن في أحد المخضرمين وهو أبو عثمان النهدي والمخضرم بفتح الراء مخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وقاله مخضرم أيضا مخضرم هذا المشهور بالفتح أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وأسلم ولا صحبة له إنما سمي بذلك لأنه متردد بين الطبقتين الصحابة والتابعين ولا يدرى من أيتهما هو من قولهم لحم مخضرم لا يدرى من ذكر أو أنثى وطعام مخضرم ليس بحلو ولا مر. وحكى العسكري أن المخضرم من المعاني التي حدثت في الإسلام انتهى وإلى معنى المخضرم أشار السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث حيث قال ومنهم المخضرمون مدرك نبوة وما رأى مشترك ومن أن صحابي وأحد خلفاء الراشدين الأربعة وأحد العشرة مبشرين بالجنة وكانوا لقبوا بالفاروق وقد مر سبب تلقبه بترجمته جمع المناكب رضي الله تعالى عنه. شرح الحديث عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحسب المرء أي كافيه من الكذب الباء زائدة وحسب خبر مقدم لقوله أن يحدث وهو بإسكان السين ومعناه يكفيه ذلك من الكذب. لو لم يكذب الإنسان هو في كلامه ما يكذب، لكن إذا حدث بكل ما سمعه لازم يكذب، يكفي هذا. ومعناه في ذلك من الكذب فإنه قد استكثر منه، وكل ما يسمعه ليس كله صوابا فيه كذب. فإذا كان كذلك إذن معنى ذلك أن الإنسان لو لم يكذب هو لا كذب إذا حدث بكل ما سمع، ففيه التحذير عن التحديث بكل ما سمع. لا بد يعني ينظر فيها هل يصلح للتحديث أم لا، فلا يحدث بكل ما سمع. أن يحدث بكل ما سمع، وإنما كان هذا كافيه من الإثم، لأن كل ما سمع الإنسان لا يخلو عن كذب، فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن. وتقدم أن مذهب أهل الحق أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، ولا يشترط في التعمد، ولكن التعمد شرط في كونه إثما، بس هذا هو الفرق. قال النووي: وأثر التنبيه أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا من أفراد مصنف رحمه الله، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا بهذا الإسناد فقط. قال رحمه الله تعالى أثر الثاني، قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عامر بن عبد الله بن عامر بن سرح أبو الطاهر قال حدثنا أخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك: يعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. أولا إسناده فيه ثلاثة: أبو الطاهر أحمد بن عامر، هذا أول محل ذكره، ثقة من العاشرة ولو في صحيح مسلم 233 حديثا. والثاني بن وهب عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفتوح الحافظ ثقة العابد من 9، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 544 حديثا. الثالث مالك بن أنس إمام دار هجرة، وتقدمت ترجمته، هذا أثر إمام مالك شرحه. قال لي عن ابن وهب رحمه الله تعالى أنه قال قال لي مالك بن أنس: اعلم، بهمزة الوصل فعل أمر من علم، وما يرى في بعض النسخ، ومن الغريب هذه النسخة الإسطنبولية هذه نعتبرها من أجود النسخ صحيح مسلم، في هذا الموضع جعلت الهمزة همزة قطع، وهذا غلط، وهذا غلط. اعلم مش أعلم، اعلم أنه الضمير للشأن، وهو ضمير تفسير جملة بعده، وهي قوله ليس يسلم من باب علم، ليس يسلم رجل بالرفع على الفاعلية، ليس يسلم رجل هنا في تقصير في الشرح ويحتاج إلى زيادة في الإعراب، ليس يسلم رجل هذا من باب التنازع، هذا تنازعه العاملان، وما نبهت عليه وإن شاء الله سأنبه عليه في ما يستقبل إن شاء الله. ليس يسلم رجل ماذا حدث بكل ما سمع، جملة بمحل جر صفة لرجل، ومعنى أنه لا توجد السلامة من معرة الكذب لمن يحدث بكل ما سمعه من الوقائع والأمور، لأن كل ما سمعه في الصدق والكذب والحق والباطل، فإذا حدث به كان واقعا لا محالة في الكذب. يعني معناه لا ينبغي لمسلم أن يحدث بكل ما سمع، بل يبحث ما يصلح وما لا يصلح، تحقق الصدق يحدث به، وإلا ليس يسلم من الوقوع في الكذب. ولا يكون إماما أيضا زيادة على حال أي مسلم من يكون قائدا للناس أو من يكون مقدما على الناس، وأن كان إمامة الكبرى أو سواء كان إمامة صغرى كالصلاة أو نحو ذلك مثلا، قائدا للناس لا يكون إماما أي خليفة أو عالما يقتدى به مؤتما به في الصلاة مثلا ماذا وهو يحدث بكل ما سمع، جملة في محل نصب على الحال كما سبق نظيره قبله. والمعنى أنه لا يستحق الرجل الإمامة للناس سواء كان الإمامة الكبرى وهي الخلافة أم الصغرى وهي إمامة الصلاة ونحوها، إذا كان يحدث الناس بكل ما سمعه. لماذا؟ إذ التحديث بكل ذلك لا يخلو من الكذب شهادة الحديث المتقدم أثره الحديث الذي مضى، أثر عمر قبل حديث مرفوع حديث أبي هريرة، وفيه مباعدة عن مسلك الحزم والاحتياط أيضا، وتجاف عن مراعاة المصالح المطلوبة شرعا وعقلا، فلا يكون صاحبه لائقا بمنصب الإمامة ولا يستأهل لها الله تعالى. يعني أنه عادة الناس يعني يجربون على الإنسان التسهل في كلامه في سلوكه، هذا لا يثقون به. ومن يكون قائدا للناس إماما للناس في الصلاة وفي غيرها ينبغي أن يكون موضع ثقة للناس، يعتمدون على قوله، يعتمدون على فعله، يعتمدون على حاله، هذه المطلوبة. فإذا أخل بذلك وحدث بكل ما سمع فإذا يعني لا يكون موضع ثقة، فإذا لا ينبغي أن يكون إماما يقتدى به للناس ويحدث بكل ما سمع. قال القرطبي رحمه الله تعالى، وقال النووي رحمه الله تعالى، معناه أنه إذا حدث بكل ما سمع كثر الخطأ في روايته فترك الاعتماد عليه والأخذ عنه، انتهى. وقال القرطبي رحمه الله تعالى، ولا يكون إماما أبدا، أي إذا وجد الكذب، وجد الكذب في روايته لم يوثق بحديثه وكان ذلك جرحة فيه فلا يصلح ليقتدي به أحد ولو كان عالما، فلو بين الصحيح من السقيم والصادق من الكاذب سلم من ذلك وتفصى عن عهدة ما يجب عليه من النصيحة الدينية. أما يتعور ويحدث كل ما سمعه فهذا لا ينبغي له، لماذا؟ لأنه يرفع الثقة عنه، وكونه قائدا للناس يقتضي أن يكون حازم الله تعالى، أخرجه هنا بهذا السند فقط. قال مسلم رحمه الله تعالى بالسند المذكور في أول كتاب إليه، حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى أنه قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، أثر لمسعود كأثر عمر رضي الله عنه السابق. أولا إسناده ستة، محمد المثنى أبو موسى العنزي أحد مشايخ الستة تقدم. ثاني عبد الرحمن المهدي الإمام المعروف إمام الجرح والتعديل. ثالثا سفيان بن سعيد الثوري تقدمت ترجمته أيضا. رابعا أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد وقالوا علي وقالوا ابن أبي شعيرة، أبو إسحاق السبيعي الكوفي والسبيع من همدان هذه قبيلة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب، وهو من الطبقة الثالثة، مكثر ثقة عابد من الثالثة اختلط بآخره لا أخرج له الجماعة، ولو في هذا الكتاب صحيح مسلم 79 حديثا. الخامس أبو الأحوص أوف بن مالك بن نضلة الجشمي، أبو الأحوص الكوفي من بني جشم من معاوية بن بكر بن هوازن، وهذا أول محل ذكره ثقة من الثالثة ولو في صحيح مسلم 13 حديثا. السادس عبد الله بن مسعود بن غافل الصحابي المعروف، هذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 167 حديثا. وشرح الأثر واضح تقدم حيث تقدم مرارا، ولذلك يعني لا طيب. وهنا يقول هذا ما في برنامج الحديث صخر. قال ابن جوزف ميتبا روى 848 هذا المرويات ابن مسعود كلها، أخرج له في الصحيحين 120 حديثا متفق عليه 64، انفرد البخاري 121 ومسلم 35 حديثا. ومعناه واضح ما سبق. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة أول كتاب، وحدثنا محمد المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع، هذا بمعنى حديث مالك السابق. قال أولا السند تقدم في الذي قبله عبد الرحمن بن مهدي ومحمد المثنى، وكلام هذا كلام لعبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به ببناء المفعول والجملة صفة إماما حتى يمسك بضم أوله وكسر ثالثه من الإمساك، وكناية عن الترك يترك عن بعض ما سمع، أي عن التحديث بعض ما سمع، والمراد بالبعض هو الذي يكون كذبا أو يشك في كونه كذبا ما يتأكد أنه صحيح أم لا، إذا شك في أي كلام يمسك عنه، فإذا كان كذلك ينبغي يعني أن يقتدى به. وأما إذا شك وحدث به معناه أنه قد سبق حديث من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يرى أي يظن أي يظن يظن يرى أنه كذب أي يظن أنه كذب أي يظن أنه كذب، حتى إذا ظن الإنسان بأن هذا كذب لا ينبغي له أن يحدث به لأنه يدخل في هذا الوعيد. فلا ينبغي للشخص في أي كلام ما هو في الحديث النبوي فقط بل في أي كلام إذا ظن أن هذا غير صحيح يعني لا يحدث به، ولو حدث يقول إن صح الخبر كذا. على كل حال إن شحت نفسه أو لم يستطع أن يضبط نفسه ماذا يقول؟ إن صح الخبر سمعته كذا وكذا، يعني لا يؤكد. والمعنى أن مما ينبغي للشخص الذي يستحق أن يكون قدوة للناس أن لا يحدث إلا بما يتيقن النصر، ويترك ما لا يتيقن صدقه، لأن ذلك أدعى لاستجابة الناس له وإقبالهم عليه واستفادتهم منه. قال رحمه الله تعالى مصنف رحمه الله تعالى بسند المتصل أول كتاب: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمرو بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين أنه قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت، فقال لي احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها عبد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. هذا الأثر أثر ياس بن معاوية رحمه الله تعالى، يقول أولا سنده أربعة رجال إسناد أربعة: يحيى بن يحيى تقدم قريبا، عمرو بن علي بن مقدم هو عمر بن علي بن مقدم، صح، عمر بن علي بن مقدم هو عمر بن علي بن عطاء بن مقدم بوزن محمد المقدمي وأخو أبي بكر المقدمي أبو حفص البصري واسطي الأصلي مولى ثقيل. هذا أول محل ذكر عمر، ما هو عمرو، فهذا أخرج له الجماعة ولو في صحيح مسلم هذا الأثر، وحديث رقم 4828 حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أيضا عن طريقه حديثان فقط، ليس له إلا حديثين قال سفيان ثالث سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد وأبو الحسن الواسطي، وهذا ثقة في غير الزهري معروف، وفي التقريب يقول ثقة في غير الزهري باتفاق من السابعة مات بالري مع المهدي وقيل في أول خلافة الرشيد، علق له البخاري وأخرج له مسلم هنا في المقدمة، والأربعة أي أصحاب السنن أخرجوا له. وماذا إذن؟ ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الموضوع، صحيح مسلم ما في ما له موضع إلا هذا. الرابع إياس بن معاوية بن قراء من إياس المزني أبو وافرة البصري قاضيها، ولجدي صحبة المعروف بالذكاء، المعروف بالذكاء، عنده ذكاء وفطنة عجيب، وقد ذكر في تهذيب التهذيب بعض ما عثر عنه، وكان ذكيا قاضي، وأكثر من علمه يستخرج بذكائه وفطنته كثير من الحقوق، كثير من الحقوق، وقد ذكر هناك أمثلة، ضرب الأمثلة لهذا، ومنها رجل أودع عند رجل مالا فجاء يطلب ذلك المال، فقال له ما لك عندي شيء وما عنده بينة ولا كتب ولا كذا ولا أشهد عليه، فتحير فذهب إلى القاضي، والقاضي يعتمد على البينة أو على الحلف، لو أتى به هذا الذي جحد هكذا يحلف على طول والله الذي لا إله إلا هو ما عنده شيء. فقال له، ذكر له هذه القصة: لو أتيتك أنت إما تبطل مبينة أو يحلف يحلف هو. فقال أبشر، أنا سيسير لك حقك عن قريب. طيب، فرجع فأرسل إلى الشخص فجاء فقال له: أنا سمعت بأنك رجل ثقة مأمون تحفظ الأمانات وتؤديها إلى أهلها، فالآن أنا أريد أن أودع عندك مالا عظيما فأعد له محل بحيث أنه يكون محفوظا في ذلك المحل، ارجع وتعال تأخذ المال. فرجع فذهب إلى الرجل دق بابه فقال: ماذا؟ قال: تعال خذ مالك. فذهب إليه وأعطاه المال بدون شيء، خلاص هذا أخذ حقه. فرجع إلى القاضي يتسلم الأمانة، فقالوا: يا خائن، مال فلان أردت أن تأكله. وهكذا من هذه الناحية في قضائه، في حال قضائه ما شاء الله عنده يعني فطنة وعجيبة. فهذا هو ياس بن معاوية. ماذا قال لسفيان بن حسين؟ عن سفيان بن حسين رحمه الله تعالى، وهو ثقة من الخامسة، وليس له ذكر في هذا الكتاب إلا في هذا الموضع، ليس له رواية في صحيح مسلم. عن سفيان بن حسين أنه قال سألني إياس بن معاوية المزني وقوله فقال تفسير لقول سألني إني أراك قد كلفت أي أحببته، يعني معناه أنه مغرم بكتاب بتلاوة القرآن، وأي أحببته وأولعت به، أولع هذه من الألفاظ التي تبنى للمفعول ومعناها صحيح، أولع به شغل به وكان مغرما به أولع. ومن هشام في مغني اللبيب يذكر أخطاء الفقهاء، والفقهاء يعني يرددون هذه اللفظة خطأ، يقولون وأولع فلان وأولع كذا، هذا غلط، والصواب أولع، ما سمع لها مغني لفاعل أولع. وأولعت به يقال كلفت به كلفا، فأنا كلف من باب تعب، والاسم الكلافة بالفتح عربي. قال القرطبي رحمه الله تعالى هو بكسر اللام من الكلف بالشيء وهو الولوع، والمحبة له الاعتناء به، هكذا صحت رواية عفي، وقد روي من طريق الطبري علقت، ومن العلاقة وهي المحبة، العلاقة والعلاقة بالفتح والكسر، إذا كانت قلبية تكون العلاقة، وإذا كانت حسية تكون العلاقة. ربطت الكربة، علقت الكربة بعلاقتها، لا تكون بعلاقتها، يعني أحببت، يعني اتصلت بفلان بعلاقته أو بمحبة معناه. فإذا كان قلبية تكون علاقة، وإذا كانت حسية تكون الرباط، تكون علاقة. وهي المحبة. قال النووي رحمه الله تعالى معناه ولعت به ولازمته. قال ابن فارس غير عن اللغة الكلف الإلاء بالشيء. قال أبو القاسم الزمخشري الكلف الإلاء بالشيء مع شغل قلبه ومشقته. انتهى. بعلم القرآن أي إنك تعتني بالقرآن لفظا ومعنا حيث تعلم حتى تعلمه، فأراك ماذا إلى إضافة له علم إلى القرآن إضافة له، وإضافة علم إلى القرآن من إضافة مصدر إلى مفعوله، أي بعلمك تفسير القرآن. فقرأ علي، فقرأ علي، هذه همزة وصل من قرأ، لأنه فعل أمر من قرأ ثلاثية. فقرأ علي سورة، أي أسمعني قراءة سورة من سور القرآن، وفسره أمر من التفسير والتوضيح والتشديد والمبالغة. قال فيمي فسرت الشيء فسرا من باب ضرب بينت وأوضحت، والتفكير مبالغة، يعني التفسير للمبالغة، لو قيل الفسر يمشي ثلاثية، فسر، فسر القرآن، بدأ تفسير القرآن، لو قلت هذا الكتاب فسر القرآن هذا يمشي، لكن هم تعودين عليه يقول وإيش الفسر هذا؟ فسر القرآن ماشي. والتفكير المبالغة. والمعنى هو المعنى هنا اقرأ عندي سورة من القرآن وأوضح معناه، سورة من القرآن اقرأ عندي سورة من القرآن وأوضح معناها، كان لي المفروض يقول لي معناها أحسن، معناها ماذا؟ حتى أنظر بالنصب بحتى، منصوب بحتى، بالنصب بحتى لكون الفعل مستقبلا كما قال في الخلاصة، وبعد حتى حال نوم أولا به ارفعنه وانصب المستقبلا فيما علمت، ما مصدرية أي في مقدار علمك، ويحتمل أن تكون موصولا اسميا، والعائد محذوف كما قال في الخلاصة، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل وصل كما نرجعها، أي في الذي علمته من تفسير القرآن، يعني يختبره ويمتحنه. أنا دائما أراك تشتغل بالقرآن، تقرأ لفظه وتفسر وتشرح معناه، فأريد أن أختبرك حتى أعرف مدى فهمك له. اقرأ السورة واشرحها حتى أنظر. المشكلة هذا، ولكنه نجح. تنبي ذكر صاحب فتح المدهم أن علمت وجلب بفتح التاء وهو الأظهر وبضمها، ويحتمل أن يكون حينئذ في سببية، أي فيما عليه، فيما علمت فيما في الذي علمته، حتى أنظر فيما علمت. إن صحت الرواية ما يبعد أن يكون هكذا، لكن الرواية المشهور فتح التاء. قال سفيان بن حسين ففعلت، أي ما أمره به من قراءة سورة عليه ثم تفسيرها. فقال إياس بن معاوية لإحفظ علي، فلما رآه ماهرا فيه في ذلك في علم التفسير في علم القرآن، قال أريد أن أزودك من عندي نصيحة، ما هي؟ قال فقال لإحفظ علي أي مني، فعلى بمعنى من، على حد قوله تعالى إذا اكتالوا على الناس يستوفون، معناه من الناس، إذا اكتالوا على الناس من الناس. فاحفظ علي معناه مني، احفظ مني ما أقول لك. ما اسم موصول مفعول به لاحفظ، أي احفظ الذي أذكره لك، وهو قوله إياك والشناعة في الحديث، هذا هو الذي ينصحه. إياك والشناعة في الحديث، أي والقباحة وتتبع القبيح من الكلام، من الحديث، حديث الناس يعني. معنى ذلك أنه لا أتكلم إلا بما هو صدق وصواب. إياك والشناعة في الحديث، أي أحذرك من الشناعة في الحديث، والشناعة فتشين معجمة وتخفيف النون القبح. قال القرطبي رحمه الله تعالى: الشناعة في الحديث هو ما يستقبح ويستنكر. قالوا: شنعت بالشيء بكسر النون، أي أنكرته، وشنوع الشيء بضمها قبوحا في نفسي، وشنعت على الرجل مشددا إذا ذكرت عنه قبيحا. حذره بهذا القول عن ماذا؟ عن أن يحدث الأحاديث المنكرة فيكذب ويذل. انتهى. الأحاديث المنكرة سواء كانت أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو أحاديث الناس المنكرة، هذه إذا حدثها لماذا؟ لما لأنه يذل بنفسه ويكذب في حديثه، فهذه نصيحة نافعة. قال ماذا؟ ومعنى يعني فائدة قول إياك والشناعة، هذا التركيب هو الذي يسمى في علم النحو بالتحذير، وهو تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه نحو إياك والشر، وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا. فقيل التأذير: اتق نفسك والشناعة، وقيل باعد نفسك من الشناعة والشناعة منك، وقيل احذر تلاقي نفسك والشناعة. وإلى هذا أشار ابن مالك في خلاصة بقوله: إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب، ودون عط ذلك ينسب، وما سواه ستر فعل لن يلزم إلا مع العطاء والتكرار، كالضيغم الضيغم يا ذا الساري، الله الله، الضيغم الضيغم يا ذا الساري، الله الله عباد الله. وراجع تفاصيل المسألة في شروح خلاصة وحواشيها الله تعالى. ثم قال بعد أن حذره ما هو الذي حذره: فإنه الفور التعليل والضمير والشأن، أي إن الأمر والشأن قل ما هذه زائدة كافة تكف قل وطال وكثر، يعني عن طلب الفاعل. ولذلك هنا كما يقول إيه: قلما يبرح اللبيب إلى ما يرث الميد داعيا أو مجيبا، وهذه ما كافة، وما تكف طال قل كثرة، وبعضهم زاد عليها قصرة، فلا يليها فاعل كقام في قام قام صالح إكراما، وبعضهم يقول ما مؤولة فما عما يلي تكون فاعلا، بعضهم يقول ليست كافة بل هي مصدرية. حملها قلما حملها، أي الشناعة في الحديث، أحد بالرفع الفاعلية إلا ذل بالبناء الفاعل، من باب ضرب ذل يذل، والاسم الظل بالضم، والذلة بالكسر، والمذلة أي ضعف وهان في نفسه، يعني أنه يكون ذليلا حقيرا عند الناس فلا يقبلون عليه، فلا يقبلون عليه، يعني الناس ما يرغبون في ذلك الشخص. وكذب في حديثه بالتشديد مبنيا للمفعول، يعني أن الناس يكذبون حديثه فلا يقبلونه، فلا يقبلون عليه ولا يقبلون كلامه، فلا يقبلون عليه، هذا هو معنى الذل، ولا يقبلون كلامه، وهذا معنى التكذيب. وحاصل كلام إياس رحمه الله تعالى أنه حذره أن يحدث بالحديث المنكرة التي تشنع وينكر ويقبح صاحبها فيكذب أو يستراب في روايته فتسقط منزلته ويذل في نفسه. وهذا يعني نصيحة طيبة، فينبغي للشخص ألا يشتغل بأحاديث الناس التي لا يتأكد ولا يتحقق أنها صدق وصواب، فينبغي أن يحتاط من ذلك. لماذا؟ لأن هذا صون لنفسه، صون لنفسه. كحديث قال في الحديث عن نعمان بن بشير رضي الله عنه: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمثل هذه الأشياء الإنسان يصون عرضه ويصون دينه، فينبغي له أن يتجنب الشناعة في الحديث. قال رحمه الله تعالى: قال مصنف رحمه الله تعالى في السنة المتصلة في أول كتاب: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. قل أولا الرجال هذا الأثر سبعة: أبو الطاهر تقدم قريبا، حرملة بن يحيى هذا زميله الطجيبي أبو حفص صاحب الإمام الشافعي من تلامذته المصريين، وهو الذي يروي عن الشافعي كتابه المعروف في الفقه، وفي رواية حرملة، في رواية هذا يقصد عند الشافعية. وهذا أول محل ذكره مع تحرملة رحمه الله تعالى سنة 244، وقال ابن يونس ولد سنة 166 وتوفي لتسع بقينا من شوال سنة 243. وقال في التقريب صدوق من الحادية عشرة، روى عنه مسلم وابن ماجه وروى له النسائي الطرسوسي، ولو في صحيح مسلم 268 حديثا. حرملة بن يحيى التجبي. والثالث وابن وهب عبد الله تقدم قريبا. يونس الرابع يونس بن يزيد العيلي، وهذا أول محل ذكره هو من الطبقة السابعة. الخامس ابن شهاب محمد بن مسلم تقدمت ترجمته. السادس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد فقهاء السبعة، وهذا أول محل ذكره ولو في الصحيح أخرج له جماعة، ولو في الصحيح مسلم 55 حديثا. السابع عبد الله بن مسعود تقدم قريبا، وهذه تراجمه. شرح الأثر عن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما نافية أنت بمحدث، ما أنت بمحدث الباء زائدة في خبر ما كما قال في خلاصة، وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. قوما حديثا لا تبلغه عقولهم جملة في محل نص صفة بحديث، أي لا تدركه أفهامهم، يعني بعيد عن الفهم. إلا كان لبعضهم فتنة، يعني معناه يفتتن بعض الناس لعدم فهمهم له، فلا ينبغي لشخص أن يحدث الناس أو يعلم الناس العلوم الغريبة التي تستعصي على أفهامهم حتى لا يفتتن بعضهم بها. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: الفتنة هنا الضلال والحيرة، وهي تتصرف في القرآن على وجوه متعددة، وأصلها الامتحان والاختبار، ومن قولهم فتنت الذهاب بالنار إذا اختبرته بها، وهذا نحو مما قال في حديث آخر: حدث الناس بما يفهمون، أتريدنا أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا علقه البخاري من حديث علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون، أيضا موافق لهذا لكلامه ولمسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا تنبيه عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه بابا لما دل عليه أثر المسعود رضي الله عنه هذا، فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذا مهم جدا. ولذلك ابن مسعود رضي ابن عباس ايش اسمه ابو هريره رضي الله تعالى عنه: حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين وعائين، فاما احدهما فبثثته فيكم، واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم ذبحتموني. فهناك علوم ينبغي ان تشع بين الناس، وهذه هي التي تتعلق بها التكاليف الشرعيه وفهم الناس دينهم، فهذه من واجبات العالم أن يفشيها. وأما إذا كان هناك أمور، مثلا أبو هريرة تحمل أن صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين وأسماء الفسق أو الفجر أو إلى آخره، وكذلك أيضا أمور لا تصلح مثلا أن يعرفها بعض الناس، فلو تحدث بمثل ذلك ربما سجنوها وضربوها أو كذا، فلذلك قال: قطع هذا البلعوم، فتركت البث في ذلك. وهذا هو الذي يعني فسره المحققون به. وأما ما يقوله الصوفية ويقولون إيه إنه أراد علم الأسرار، علم الحقيقة، يسمونه علم الحقيقة، فهذا مما لا أصل له في تفسير أبي هريرة رضي الله تعالى. قال ماذا انتهينا من هذا الجزء. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. وباب الاحتياط في تحملها، يعني لا ينبغي للشخص أن يكون أن يأخذ عن الضعفاء، والاحتياط في تحملها، إذا تحمل الحديث ينبغي له أن يحتاطه، من أين يأخذه، من أين معدنه، من أين كذا. لماذا؟ لأنه كما سبق لنا، إذا كان العلم، إذا كان الشخص أخذ علما لم يتأكد صحته ذل في نفسه وكذب في حديثه، فتحاشيا عن هذا يحتاط أن يكون يعني أخذ العلم عن معدن الصدق. وعلى رحمه المصنف رحمه الله تعالى بسند المذكور في أول كتاب إليه: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمة أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. أولا إسناد هذا رجال إسناد سبعة: محمد بن عبد الله بن نمير تقدمت ترجمته الهمداني الكوفي، زهير بن حرب الشيخ الثاني بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد من العاشرة، الثالث عبد الله بن يزيد العدوي مولى آل عمر أبو عبد الرحمن مقرئه، وهذا هو الذي أقرأ أهل مكة 73 سنة. عبد الله بن يزيد المقري أبو عبد الرحمن هو الذي يقال له المقري. وهنا تنبيه وقع في برنامج الحديث صخر هنا غلط، حيث ترجم لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان المقري المدني، من كان عنده هذا البرنامج يعدله، المدني شيخ مالك. والصواب أنه أبو عبد الرحمن المقري المكي، وذلك لأن مولى الأسود متقدم من الطبقة السادسة، لا يروي عنه محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب، وإنما يرويان عن أبي عبد الرحمن لأنه متأخر من الطبقة التاسعة. وإما أؤكد ذلك أن مولى الأسود مات سنة 148، وزهير بن حرب ولد سنة 160. هذا جعله شيخه بعد أن مات بكم؟ ولد بعد أن مات، أي بعد موتي بنحو 12 سنة فتنبه ذلك. فينبغي تعديل البرنامج هذا. وهذا قال في التقريب: ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفا 70 سنة من التاسعة، رواه الجماعة ولو في صحيح مسلم 18 حديثا. الرابع سعيد بن أبي أيوب، وأبو أيوب اسمه مقلاص الخزاعي مولاهم أبو يحيى المصري، روى عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل إلى آخره، وهو أيضا الطبقة السابعة ثقة ثبت، ولو في صحيح مسلم 12 حديثا فقط. الخامس أبو هاني، أبو هاني بهمزة آخره، هو حميد بن هاني الخولاني المصري، أدرك سليمة من عتر وروى إلى آخره، وهو من الطبقة الخامسة، أقدم شيخ لعبد الله بن وهب، قالوا هكذا. له في البخاري، رواه البخاري، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والباقون ولو في صحيح مسلم 10 أحاديث. السادس أبو عثمان، اسمه مسلم يسار المصري الطنبوذي، ويقال الإفريقي مولى الأنصار، كان رضيع عبد الملك بن مروان، مقبول يقول في التقريب من الطبقة الرابعة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والباقون سوى النسائي ولو في صحيح مسلم هذا الحديث فقط، وأعاده بعده. وروى عنه أبو هاني حميد بن هاني وبكر بن عمرو وشراحيل بن يزيد وعمرو أبي نعيمة المعافريان وسهل بن علقمة السبعي وعبد الرحمن كثير، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني واعتبروا به، وقال ابن نصر على يحيى بن عثمان بن صالح: توفي مسلم بن يسار بإفريقيا زمن هشام بن عبد الملك، وقال في التقريب مقبول من الرابعة. المفروض هذا ما هو مقبول، فينبغي التعليق على هذا، ولأنه روى عنه جماعة، هذه واحدة. الثانية وثقه ابن حبان، والدارقطني قال يعتبر به، زيد على ذلك مسلم أخرج له، فكونه بهذه الأوصاف يرقيه عن هذا. أبو هريرة السابع، أبو هريرة من لطيف هذا الإسناد أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي أبو هاني عن مسلم يسار، ومنها أن في أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره رواه 5374 حديثا. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، أي بالأحاديث المكذوبة والمختلقة، فإياكم وإياهم، أي بعدوا أنفسكم عنهم ولا تجالسهم ولا تسمعوا أحاديثهم، لئلا يتكرر ذلك الحديث المختلق في نفوسكم فتعجزوا عن التخلص منه. وهذا الحديث أخرجه مصنف هنا وأعاده بعده، وأخرجه أحمد المسند برقم كذا، وفيه علوم من علام النبوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيقع في أمتي فكان كما أخبر. قال مصنف رحمه الله تعالى: بالسند المتصل في أول كتاب إليه، وحدثني حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي، قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل من يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. والسند تقدم قريبا. وأبو شريح هذا اسمه عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله بن محمود المعافري الإسكندراني المصري. وهذا ثقة فاضل قال أجاد الحفيظ التقريب حيث قال ثقة فاضل لم يصب بن سعيد في تضعيفه ضعفه هو. وله في الصحيح مسلم 5 أحاديث برقم كذا وكذا. والثاني شراحيل ابن يزيد المعافري المصري روى عن أبي عبد الرحمن الحبولي وأبي عثمان مسلم يسار الطنبوذي. وهذا من السادسة. أخرج له بخاري في 5 أفعال العباد ومصنف هنا في مقدمة. وله عنده هذا الحديث فقط. وأبو داود والباقون تقدموا في السنة الماضي. قال عن أبي شريح أنه سمع شراحيل ابن يزيد المعافري يقول أخبرني مسلم يسار المصري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون أي كذابون معناه دجالون. وقال القرطبي رحمه الله تعالى الدجال هو الكذاب المموه بكذبه الملبس به. فهذا هنا هذا الحديث فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيوجد بعده كذابون عليه يضلون الناس بما يضعونهم ويختلقونه. وقد وجد ذلك على نحو ما قال هذا وقع على من آلام النبوة. فكان هذا الحديث من دلائل سلكه. ذكر أبو عمر بن عبد البر الحماد بن زيد أنه قال وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 حديث بثوها في الناس. وحكي عن بعض الوضاعين أنه تاب فبكى وقال أنا لي بالتوبة وقد وضعت 12,000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها يعمل بها. وهذا كلام أولا هو يتحدث عن الكذب وهذا من الكذب وهذا نفسه من الكذب. 12,000 حديث يبثها في الناس ويعملون بها هذا لن يكون أبدا. يمكن بثها لكن يعملون بها لا. أولا 12,000 يعني ما هو شغل غير هذا. طيب المهم مثل هذا يعني المبالغة لا يقبل لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين ومن حفظه ألا يعني يروج الكذب ولو بثه هذا يعني ينال وباله فقط. وأما أن يروج عند الناس ويعملون به دينا محمديا سماويا لا. فإذا هذه مبالغة لا نقبلها. وضع 12,000 حديث ومن جملتها هذا الكلام إنه قال يعملون بها لا هذا ما نسمع. لأننا نثق بما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبرنا الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. ومن الغريب أن ومن ما أبدأه ابن القيم رحمه الله تعالى الذكر يدخل في أحاديث النبوي. الذكر يشمل الوحي كله سواء كان متلوا قرآن أو للعمل به السنة النبوية داخل في هذه الآية مباشرة. فيقول يستفاد من هذه الآية أن السنة النبوية محفوظة إن الله سبحانه لكن حفظ القرآن معروف محفوظ ما زاد في أحد ولا نقص من أحد قائم إلى الآن. وأما السنة النبوية وإن حاول من حاول لكن الله سبحانه وتعالى يقيد لها في كل عصر وفي كل مصر من يفندها ويخرجها يعني ويزيلها عن قلوب الناس أو عن عيون الناس. فهذا هو قاله ابن القيم رحمه الله ولقد أجاد في هذا. والآخرون يقولون الذكر والقرآن لأن يعني الله سبحانه وتعالى ذكره بالذكر في عدة آيات بأنه القرآن. فإذا كان كذلك قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة بيان للذكر. فإذا كان المبين محفوظا حتما فالبيان مثله يدخل في هذا ضمنا يعني معناه أنه ضمنا تكون السنة محفوظة أيضا. وهذا أيضا يعني ما يبعد ولكن ما قاله ابن القيم أقرب. وعلى كل حال سواء كان ذاك أو هذا فقوله يعمل الناس ب 12,000 حديث موضوع هذا موضوع كما سبق لكم. قال إن بعض المتكلمين أنكر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا وجود له، أنكروا الكذب وضع الحديث. فقال بعض أهل العلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا إنه سيكذب علي، هذا حديث. فإن صح هذا الحديث فهو إخبار صدق لازم وقوع الكذب، وإن لم يصح هذا الحديث يكون مثالا لمسألتنا. لو لم نجد غيره هو في الواقع موجود على أحاديث مكذوبة، لكن هذا نرد على هذا القائل المتكلم الذي لا صلة له بعلم الحديث حتى أنكر الوضع في الحديث، نقول له إنه روي أنه سيكذب علي. فإن صدق هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث إلا بصدق لازم يقع، وإن لم يصدق هذا الكلام نفسه مثال للموضوع، فنقول هذا من جملة المكذوب موضوع. قال ماذا؟ ولذلك قلت أخيرا في قول وضعات الزنادقة 12,000 حديث كلها يعمل بها في نظر لا يخفى، بل كل هذا باطل لمن تأمله، لأن الله تعالى تكفل بحفظ كتابه حيث قال إنا نزلنا ذكره وإنا له لحافظ. وقال أهل العلم إن الأحاديث محفوظة تبعا له لأنها بيان له، فكيف يعقل أن يعمل الناس ب 12,000 حديث ولا يقيد الله لها من يفندها ويبين أمرها للناس بآيات هيهات؟ لا تسمعوا هذا. وقول كذابون تأكيد لدجال، لأنه بمعناه يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، أي بالأحاديث المختلقة التي لم تنقل من مصدر صحيح. والمعنى أنهم يقولون ويروون أشياء ليست مما يعرفه المسلمون فيما لم يزل سلفا عن خلف، مع أن الله تعالى أكمل دينه ووعد بحفظه ونشره ولم يترك سبيلا إلى ضياع شيء منه، فأين كانت هذه الغرائب من القرون الأول؟ أفادوا بعضه. فإياكم وإياهم، أي كونوا على حذر منهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. قال القرطبي رحمه الله كذا صحت الرواية فيه بإثبات النون، والمفروض يقول لا يضلوكم، والصواب حذفها لأن ثبوتها يقتضي أن يكون خبرا أن في وقوع الإضلال والفتنة، وهو نقد المقصود، لأنه إذا كان بالنون يكون خبرا لا تكون نافية ولا تكون ناهية، وإذا نفينا معناه لا يضلونكم، لو قبلتم ذلك لا يضلونكم، وهذا خلاف المقصود. المقصود أنه إذا تتبعتم وسمعتم ذلك الدجل تضلون، وهذا خلاف هذا كذا، وهو نقيض المقصود. فإذا حذفت احتمل حذفها وجهين، أحدهما أن يكون ذلك مجزوما على جواب الأمر الذي تضمنه إياكم، فكأنه قال أحذركم لا يضلونكم ولا يفتنونكم، وثانيهما أن يكون قول لا يضلونكم نهيا، ويكون ذلك من باب قولهم لا أرينك ها هنا، أي لا تتعرضوا لإضلالهم ولا لفتنتهم. إذن معناه لا يضلونكم ليس إخبارا إنما هو نهي، والمراد منه المبالغة في عدم يعني في الحذر من إضلالهم بسبب أخذ ما حدثوا به من الضلال. قال رحمه الله تعالى قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتابه وحدثني أبو سعيد أشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال أنه قال عبد الله إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. قال رحمه الله تعالى أولا رجال الإسناد خمسة، أبو سعيد أشج هذا عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الكوفي أحد المشايخ الستة من التسعة الذين نقول روى عنهم أصحاب الكتب الستة بدون واسطة تقدم هذا. الثاني وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو صيان الكوفي إمام معروف. الثالث الأعمش سليمان بن مهران. الرابع المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي أبو العلاء الكوفي الأعمى وثقة من الرابعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. والمسيب هنا قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه أما المسيب بن رافع فبفتح الياء بلا خلاف، كذا قال قاضي عياد المشارق صاحب المطالع أنه لا خلاف فتحها إيه، بخلاف سعيد المسيب فإنه مختلف فتحها إيه وكسرها كما سيأتي الموضوع إن شاء الله تعالى. وإلى هذا أشار السيوطي في ألفية الأثر بقوله كل مسيب فبفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حواء، لكن كانت عندي بيتان ما كتبتا هنا. وعلى وعلى ماذا؟ عامر الخامس عامر بن عبده فتح الباء، وقيل بسكونها البجلي أبو ياسين الكوفي، وهذا أيضا أول محل ذكره، ولا قال في التقريب عامر بن عبده فتح موحدة وبسكونها البجلي أبو ياسين الكوفي، وثقه نمعين الثالثة، أخرج له مصنف هنا في المقدمة فقط أبو داود في القدر، ما له رواية غير هذا. تنبه هذا الإسناد اجتمع في طرفتان من لطائف الإسناد، ما هما؟ إحداهما أنه إسناد كوفي كله، هذه طرفة، والثانية أن في ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم العمش والمسيب وعامر. وذلك أولا كون كلهم كوفيين طرفة، ما وجه كونه من لطائف الإسناد؟ أن العادة الطبقات المختلفة لا بد أن يدخلها خلل، هذا ثقة شيخه يكون غير ثقة، وشيخه يكون ثقة إلى آخره مثلا، هذا موجود بكثرة. لكن من المصنف إلى أن يصل إلى الصحابي كلهم ثقات، هذا غريب، هذا وكونهم في بلدة واحدة أغرب، فلذلك يعد هذا من لطائف الإسلام، إذا كانوا من بلدة واحدة كلهم ثقات الطبقات المختلفة كل هذا يعتبر من اللطائف. ثانيا أن كون ثلاثة أو أربعة في طبقة واحدة أو اثنين في درجة واحدة من لطائف الإسناد كلهم مثلا تابعيون، هذه لماذا؟ لأن طبقة التابعين طبقة واحدة، فكأن المصنف مثلا يعني له علو معنوي، لأن الثلاثة التابعين كلهم يعتبرون كشخص واحد، يعني طبقتهم واحدة درجتهم واحدة مرتبة درجته طبقتهم واحدة، فكأنه طووا له المسافة البعيدة حيث إنهم كانوا في طبقة أو في درجة واحدة، فهذا وجه كونه من لطائف الإسناد إذا قلنا إن صحابي عن صحابي، أو ثلاثة من الصحابة يروا بعضهم عن بعض، أو ثلاثة من التابعين يروا بعضهم عن بعض، فائدته أنهم يعتبرون كشخص واحد، كشخص واحد، فإذا يكون السند أعلى معنويا، معنوية السند أنه عالي. شرح الأثر عن عامر بن عبدة أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الشيطان ليتمثل بفتح اللام، وهي لام الابتداء كما قال في خلاصة، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر، وإنما نبهت عليه وإن كان واضحا لأني رأيت بعد النسخ ضبط اللام بالكسر ضبط قلم، فخشيت أن يغتر به القاصر الله تعالى. ومعنى يتمثل معناه يتصور في سورة الرجل بالتعريف بآل العهدية في سورة الرجل الذي يعرفه القوم الذين يأتيهم، وإنما تصور في السورة المعروفة لهم زيادة في التلبيس، لأنه لو جاء غريب ربما يستنكفون عنه، فيتمثل في صورة شخص يعرفونه ولا يتأكدون من هو، يعني المعروفة لهم زيادة في التغرير والتلبيس، إذ لو آتاهم بصورة من لا يعرفونه لما أقبلوا استماع حديثه الله تعالى، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب، وإنما عبر بمين الله أعلم إشارة إلى أن بعض حديثه في صدق ليموه عليهم، يعني ليزداد تمويها، فيتفرقون من مجلس السماع، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه، أي لكونه رآه قبل ذلك، والجملة في معاد نصر صفة رجلا، ولا نافية ولا أدري أي لا أعلم ما اسمه، ما استفهامية مبتدأ واسمه خبرها، والجملة في معاد نصر سدت مسد مفعولي أدري معلق عنها العامل، وقوله يحدث جملة في محل نصر على حال من رجلا، يعني معنى ذلك أنه يلبس على الناس هكذا. وجزء ثاني مصنف المسألة مسألة ثانية تتعلقان بهذا الأثر، المسألة الأولى وجزء ثاني مصنف رحمه الله تعالى بأثر ابن مسعود رضي الله عنه هنا أنه يدل على التهذير من الرواية عن مجهول والضعفاء، لازم يكون معروفا، ولذلك اشترط المحدثون أن يكون معروفا معروفا بين الناس مشهورا بطلب العلم، ها، ولذلك يقولون إذا ذكر لهم شخص يقولون هذا ما رأيناه مجالس العلماء، هم يعرفونه يعيبونه بهذا يتنقصونه بهذا، بل بعضهم لا يأخذ عنه، مما يدل على أن الشخص له عناية بالحديث أن يلزم مجالس العلماء ومجالس المحدثين يرونه يتردد عندهم، فإذا كان كذلك يثقون بعلمه وثوقا تاما، وأما إذا لم يكن كذلك يقولون لا هذا ما نراه في مجالس العلماء، هكذا يعيبونه، لأنه على التحذير من الرواية عن المجهول والضعفاء، وأنه يجب الاحتياط في أخذ الحديث فلا يقبل إلا من كان معروفا عينا وحالا،
وثبتت عدالته ظاهرا وباطنا الله تعالى. المسألة الثانية، هذا الآثر موقوف إلا أنه له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، ومن المقرر في مصطلح الحديث أن ما جاء عن الصحابي ومثل لا يقال من قبل الرأي ولا مجال اجتهاد فيه، فاحملوا على السماء. جزم به الرازي في المحصول غير واحد من أئمة الحديث، وترجم على ذلك الحاكم في كتاب معرفة المسائل، في كتابه معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها، هكذا باب. ومثله بقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل به، بما أنزل به ولا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا، بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا أدخله. وقد أدخل ابن عبد البر في كتابه التقصي عدة أحاديث من ذلك، مع أن موضوع الكتاب المرفوعة، وهكذا يعني معنى ذلك أن مثل هذا يكون في منزلة المرفوع. ولذلك المصنف مع أنه يعتني بالأحاديث المرفوعة ولا يعتني بالأحاديث الموقوفات، يريدها أحيانا من باب التأكيد بمثل هذا، خاصة إذا كان لا ينالها رأي ولا اجتهاد مثل هذا، فيعني له حكم الرفع معنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا وجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا حيثنا، واجعله وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر عيننا ولا غاية روضتنا. لا سلطان ولا حول ولا قوة رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مدن عبده ورسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى من مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى أن وصلنا إلى رقم التاسع، الحديث التاسع أو الآثر التاسع، أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. أولا، رجال الإسناد خمسة: يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، أبو زكريا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، أبو زكريا يحيى بن يحيى التميمي، يحيى بن يحيى ابن بكير، هذا خطأ، هذا خطأ، ابن بكر الصواب، ابن بكر هكذا يخطئ في التقريب، والصواب ابن بكر. هذا من الأحادية من العشرة إمام، كان الإمام أحمد رحمه الله يعني يعظمه ويحترمه ويبجله، ولما مات أوصى بثيابه للإمام أحمد، فأتي بثيابه فأخذ منها ما ناسبه وما لا يناسبه، لباس الأفغاني هذه، قال إنها ليست من لباس قومي، وردها الإمام أحمد. فهذا إمام. والثاني هشيع بن بشير بوزن عظيم الواسطي، بخاري الأصلي، هذا من الطبقة السابعة، أخرج له جماعة. الثالث سليمان التيمي، سليمان ابن طرخان أبو المعتمر البصري، ولم يكن من بني تيم، إنما نزل فيهم فنصب إليهم، قيل له التيمي. هو بصري، ثقة من الرابعة، ثقة عابد من الرابعة، ولو في صحيح مسلم 69 حديثا. الرابع أبو عثمان النهدي، اسمه عبد الرحمن نمل بن عمرو، هذا من المخضرمين، وقالوا أنه عاش 130 أو 140 سنة، مخضرم هذا. قال الخامس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الإمام والخليفة الراشد المعروف،
فمن لطائف هذا الإسناد أنهم خماسية المصنف رحمه الله رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي رجال الجماعة، لكن يحيى إيش اسمه يحيى بن يحيى ما هو من رجال الجماعة، إنما أخرج له يحيى بن يحيى ما أخرج له ابن ماجه، أليس كذلك؟ إلا أبا داود وابن ماجه، إذن يعني معظم الستة أخرجوا عنه، إلا فهو ليس برجال الجماعة كلهم. ومن أن في رواية تابعي عن تابعي عن تابعي، وهو ما يعني اللي سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي، ومن أن في أحد المخضرمين وهو أبو عثمان النهدي، والمخضرم بفتح الراء مخضرم هو الذي أدرك الجاهلية، وقاله مخضرم أيضا مخضرم هذا المشهور بالفتح، أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وأسلم ولا صحبة له، إنما سمي بذلك لأنه متردد بين الطبقتين الصحابة والتابعين، ولا يدرى من أيتهما هو، من قولهم لحم مخضرم لا يدرى من ذكر أو أنثى، وطعام مخضرم ليس بحلو ولا مر. وحكى العسكري أن المخضرم من المعاني التي حدثت في الإسلام انتهى. وإلى معنى مخضرم أشار السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث حيث قال: ومنهم المخضرمون مدرك نبوة وما رأى مشتركوا. ومن أن صحابي وأحد خلفاء الراشدين الأربعة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وكانوا لقبوا بالفاروق، وقد مر سبب تلقيبه بترجمته جم المناكب رضي الله تعالى. شرح الحديث عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بحسب المرء أي كافيه من الكذب، الباء زايدة، وحسب خبر مقدم لقوله أن يحدث، وهو بإسكان السين، ومعناه يكفيه ذلك من الكذب. لو لم يكذب الإنسان هو في كلامه ما يكذب، لكن إذا حدث بكل ما سمعه لازم يكذب، يكفي هذا. ومعناه في ذلك من الكذب فإنه قد استكثر منه، وكل ما يسمعه ليس كله صوابا في كذب، فإذا كان كذلك إذن معنى ذلك أن الإنسان لو لم يكذب هو لا كذب إذا حدث بكل ما سمع، ففيه التحذير عن التحديث بكل ما سمع، لا بد يعني ينظر فيها هل يصلح للتحديث أم لا، فلا يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع، وإنما كان هذا كافيه من الإثم، لأن كل ما سمع الإنسان لا يخلو عن كذب، فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن. وتقدم أن مذهب أهل الحق أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، ولا يشترط في التعمد، ولكن التعمد شرط في كونه إثما، بس هذا هو الفرق. قال النووي: وأثر تنبيه أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا من أفراد مصنف رحمه الله، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا بهذا الإسناد فقط. قال رحمه الله تعالى أثر الثاني، قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عامر بن عبد الله بن عامر بن سرح أبو الطاهر، قال حدثنا أخبرنا ابن وهب قال: قال لي مالك: يعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. أولا إسناده فيه ثلاثة: أبو الطاهر أحمد بن عامر، هذا أول محل ذكره، ثقة من العاشرة ولو في صحيح مسلم 233 حديثا. والثاني بن وهب عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه الحافظ ثقة العابد من 9، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 544 حديثا. الثالث مالك بن أنس إمام دار هجرة، وتقدمت ترجمته، هذا أثر إمام مالك شرحه. قال لي عن ابن وهب رحمه الله تعالى أنه قال: قال لي مالك بن أنس: اعلم، بهمزة الوصل فعل أمر من علم، وما يرى في بعض النسخ، ومن الغريب هذه النسخة الإسلامية هذه نعتبرها من أجود النسخ صحيح مسلم، في هذا الموضع جعلت الهمزة همزة قطعين، وهذا غلط، وهذا غلط. اعلم مش أعلم، اعلم أنه الضمير للشأن، وهو ضمير تفسير جملة بعده، وهي قوله ليس يسلم من باب علم ليس يسلم رجل بالرفع على الفاعلية. ليس يسلم رجل هنا في تقصير الشرح ويحتاج إلى زيادة الإعراب. ليس يسلم رجل هذا من باب التنازع، هذا تنازعه العاملان وما نبهت عليه، وإن شاء الله سننبه عليه في ما يستقبل إن شاء الله. ليس يسلم رجل ماذا؟ حدث بكل ما سمع، جملة في محل جر صفة لرجل، ومعنى أنه لا توجد السلامة من معرة الكذب لمن يحدث بكل ما سمعه من الوقائع والأمور، لأن كل ما سمعه في الصدق والكذب والحق والباطل، فإذا حدث به كان واقعا لا محالة في الكذب. يعني معناه لا ينبغي لمسلم أن يحدث بكل ما سمع، بل يبحث ما يصلح وما لا يصلح، تحقق الصدق يحدث به، وإلا ليس يسلم من الوقوع في الكذب. ولا يكون إماما أيضا زيادة على حال أي مسلم من يكون قائدا للناس أو من يكون مقدما على الناس، سواء كان إمامة الكبرى أو سواء كان إمامة صغرى كالصلاة أو نحو ذلك. مثلا قائدا للناس لا يكون إماما أي خليفة أو عالما يقتدى به مؤتما به في الصلاة مثلا ماذا وهو يحدث بكل ما سمع، جملة في محل نصب على الحال كما سبق نظيره قبله. والمعنى أنه لا يستحق الرجل الإمامة للناس سواء كان الإمامة الكبرى وهي الخلافة أم الصغرى وهي إمامة الصلاة ونحوها، إذا كان يحدث الناس بكل ما سمعه. لماذا؟ إذ التحديث بكل ذلك لا يخلو من الكذب بشهادة الحديث المتقدم أثره الحديث الذي مضى، أثر عمر قبله حديث مرفوع حديث أبي هريرة، وفيه مباعدة عن مسلك الحزم والاحتياط أيضا، وتجاف عن مراعاة المصالح المطلوبة شرعا وعقلا، فلا يكون صاحبه لائقا بمنصب الإمامة ولا يستأهل لها. الله تعالى يعني أنه عادة الناس يعني يجربون على الإنسان التسهل في كلامه في سلوكه، هذا لا يثقون به. ومن يكون قائدا للناس إماما للناس في الصلاة أو في غيرها ينبغي أن يكون موضع ثقة للناس، يعتمدون على قوله، يعتمدون على فعله، يعتمدون على حاله، هذه المطلوبة. فإذا أخل بذلك وحدث بكل ما سمع فإذا يعني لا يكون موضع ثقة، فإذا لا ينبغي أن يكون إماما يقتدى به للناس وهو يحدث بكل ما سمع. قال قرطبي رحمه الله تعالى، وقال النووي رحمه الله تعالى، معناه أنه إذا حدث بكل ما سمع كثر الخطأ في روايته فترك الاعتماد عليه والأخذ عنه، انتهى. وقال قرطبي رحمه الله تعالى، ولا يكون إماما أبدا أي إذا وجد الكذب، وجد الكذب في روايته لم يوثق بحديثه وكان ذلك جرحة فيه، فلا يصلح ليقتدي به أحد ولو كان عالما، فلو بين الصحيح من السقيم والصادق من الكاذب سلم من ذلك وتفصى عن عهدة ما يجب عليه من النصيحات الدينية. أما يتعور ويحدث كل ما سمعه فهذا لا ينبغي له. لماذا؟ لأنه يرفع الثقة عنه، وكونه قائدا للناس يقتضي أن يكون حازم. الله تعالى أخرجه هنا بهذا السند فقط. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المذكور في أول كتاب إليه، حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى أنه قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، أثر لمسعود كأثر عمر رضي الله عنه السابق. أولا إسناده ستة، محمد المثنى أبو موسى العنزي أحد مشايخ الستة تقدم. ثاني عبد الرحمن المهدي الإمام المعروف إمام الجرح والتعديل. ثالثا سفيان بن سعيد الثوري تقدمت ترجمته أيضا. رابعا أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد وقالوا علي وقالوا ابن أبي شعيرة أبو إسحاق السبيعي الكوفي والسبيع من همدان هذه قبيلة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب، وهو من الطبقة الثالثة، مكثر ثقة عابد من الثالثة اختلط بآخره لا أخرج له الجماعة، ولو في هذا الكتاب في صحيح مسلم 79 حديثا. الخامس أبو الأحوص أوف بن مالك بن نضلة الجشمي، أبو الأحوص الكوفي من بني جشم من معاوية بن بكر بن هوازن، وهذا أول محل ذكره ثقة من الثالثة ولو في صحيح مسلم 13 حديثا. السادس عبد الله بن مسعود بن غافل الصحابي المعروف، هذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ولو في هذا الكتاب 167 حديثا. وشرح الأثر واضح تقدم حيث تقدم مرارا، ولذلك يعني لا طيب. وهنا يقول هذا ما في برنامج الحديث صخر. قال ابن جوزف ميتبا روى 848، هذا المرويات ابن مسعود كلها. أخرج له في الصحيحين 120 حديثا متفق عليه 64، انفرد البخاري 21 ومسلم 35 حديثا. ومعناه واضح ما سبق. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل الى اول الكتاب: وحدثنا محمد المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لا يكون الرجل اماما ابتدى به حتى امسك عن بعض ما سمع. هذا بمعنى حديث مالك السابق. قال: اولا السند تقدم في الذي قبله عبد الرحمن بن مهدي ومحمد المثنى، وكلام هذا كلام لعبد الرحمن بن مهدي يقول: لا يكون الرجل إماما ابتدى به ببناء المفعول والجملة صفة إماما حتى يمسك بضم أوله وكسر ثالثه من الإمساك، هو كناية عن الترك يترك عن بعض ما سمع، أي عن التحديث بعض ما سمع. والمراد بالبعض هو الذي يكون كذبا أو يشك في كونه كذبا، ما يتأكد أنه صحيح أم لا. إذا شك في أي كلام يمسك عنه، فإذا كان كذلك ينبغي يعني أن يبتدى به. وأما إذا شك وحدث به، معناه أنه قد سبق حديث من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى أي يظن، أي يظن، يظن يرى أنه كذب، أي يظن أنه كذب، أي يظن أنه كذب. حتى إذا ظن الإنسان بأن هذا كذب لا ينبغي له أن يحدث به، لأنه يدخل في هذا الوعيد. فلا ينبغي للشخص في أي كلام، ما هو في الحديث النبوي فقط، بل في أي كلام إذا ظن أن هذا غير صحيح يعني لا يحدث به. ولو حدث يقول إن صح الخبر كذا. على كل حال إن شحت نفسه أو لم يستطع أن يضبط نفسه ماذا يقول؟ إن صح الخبر سمعت كذا وكذا، يعني لا يؤكد. والمعنى أن مما ينبغي للشخص الذي يستحق أن يكون قدوة للناس أن لا يحدث إلا بما يتيقن أنه صدق، ويترك ما لا يتيقن صدقه، لأن ذلك أدعى لاستجابة الناس له وإقبالهم عليه واستفادتهم منه. قال رحمه الله تعالى مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمرو بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين أنه قال: سألني إياس بن معاوية فقال: إني أراك قد كلفت بعلم القرآن، فقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال: ففعلت، فقال لي: احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. هذا الأثر أثر ياس بن معاوية رحمه الله تعالى. يقول: أولا سنده أربعة، رجال إسناد أربعة. يحيى بن يحيى تقدم قريبا، عمرو بن علي بن مقدم هو عمر بن علي بن مقدم، صح؟ عمر بن علي بن مقدم هو عمر بن علي بن عطاء بن مقدم بوزي محمد المقدمي، وأخو أبي بكر المقدمي، أبو حفص البصري واسطي الأصلي، مولى ثقيل. هذا أول محدثي عمر، ما هو عمر. فهذا أخرج له الجماعة ولو في صحيح مسلم هذا الأثر، وحديث رقم 4828، حديث عبد الله بن عمر: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أيضا عن طريقه. حديثان فقط، ليس له إلا حديثين، إلا حديثان. قال سفيان، ثالث سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد وأبو الحسن الواسطي، وهذا ثقة في غير الزهري معروف، وفي التقريب يقول ثقة في غير الزهري باتفاقه من السابعة، مات بالري مع المهدي، وقيل في أول خلافة الرشيد، علق له البخاري وأخرج له مسلم هنا في المقدمة، والأربعة أي أصحاب السنن أخرجوا له. وماذا إذن؟ ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الموضع، صحيح مسلم ما له موضع إلا هذا. الرابع إياس بن معاوية بن قراء من إياس المزني أبو واثرة البصري قاضيها، ولجدي صحبة، المعروف بالذكاء، المعروف بالذكاء، عنده ذكاء وفطنة عجيب، وقد ذكر في تهذيب التهذيب بعض ما عثر عنه، وكان ذكيا قاضي، وأكثر من علمه يستخرج بذكائه وفطنته كثير من الحقوق، كثير من الحقوق، وقد ذكر هناك أمثلة ضرب الأمثلة لهذا. ومنها رجل أودع عند رجل مالا فجاء يطلب ذلك المال فقال له ما لك عندي شيء وما عنده بينة ولا كتب ولا كذا ولا أشهد عليه، فتحير فذهب إلى القاضي والقاضي يعتمد على البينة أو على الحلف. لو أتى به هذا الذي جحد هكذا يحلف على طول والله الذي لا إله إلا هو ما عنده شيء. فقال له ذكر له هذه القصة، لو أتيتك أنت إما تطلب بينة أو يحلف هو. فقال أبشر أنا سيسير لك حقك عن قريب. طيب فرجع فأرسل إلى الشخص فجاء فقال له أنا سمعت بأنك رجل ثقة مأمون تحفظ الأمانات وتؤديها إلى أهلها، فالآن أنا أريد أن أودع عندك مالا عظيما فأعد له محل بحيث أنه يكون محفوظا في ذلك المحل، ارجع وتعال تأخذ المال. فرجع فذهب إلى الرجل دق بابه فقال ماذا؟ قال تعال خذ مالك. فذهب إليه وأعطاه المال بدون شيء، خلاص هذا أخذ حقه. فرجع إلى القاضي يتسلم الأمانة فقالوا يا خائن مال فلان أردت أن تأكله. وهكذا من هذه الناحية في قضائه، في حال قضائه ما شاء الله عنده يعني فطنة وعجيبة. فهذا هو ياس بن معاوية. ماذا قال لسفيان بن حسين؟ عن سفيان بن حسين رحمه الله تعالى وهو ثقة من الخامسة وليس له ذكر في هذا الكتاب إلا في هذا الموضع، ليس له رواية صحيح مسلم. عن سفيان بن حسين أنه قال سألني إياس بن معاوية المزني وقوله فقال تفسير لقول سألني إني أراك قد كلفت أي أحببته، يعني معناه أنه مغرم بكتاب بتلاوة القرآن، أي أحببته وأولعت به. أولع هذه من الألفاظ التي تبنى للمفعول ومعناها صحيح، أولع به شغل به وكان مغرما به أولع. ومن هشام في مغني اللبيب يذكر أخطاء الفقهاء والفقهاء يعني يرددون هذه اللفظة خطأ، يقولون وأولع فلان وأولع كذا، هذا غلط والصواب أولع، ما سمع لها مغني لفاعل أولع. وأولعت به يقال كلفت به كلفا فأنا كلف من باب تعب، والاسم الكلافة بالفتح عربي. قال القرطبي رحمه الله تعالى هو بكسر اللام من الكلف بالشيء وهو الولوع، والمحبة له الاعتناء به. وهكذا صحات رواية عفية وقد روية من طريق الطبري علقت، ومن العلاقة وهي المحبة، العلاقة والعلاقة بالفتح والكسر. إذا كانت قلبية تكون العلاقة، وإذا كانت حسية تكون العلاقة. ربطت للكربة علقت الكربة بعلاقتها لا تكون بعلاقتها، يعني أحببت يعني اتصلت بفلان بعلاقته أو بمحبة معناه. فإذا كانت قلبية تكون علاقة، وإذا كانت حسية تكون الرباط تكون علاقة. والمحبة قال نور رحمه الله تعالى معناه وليعت به ولازمته. قال ابن فارس غير عن اللغة الكلف الإلاء بالشيء. قال أبو القاسم الزمخشري الكلف الإلاء بالشيء مع شغل قلبه ومشقته انتهى. بعلم القرآن أي إنك تعتني بالقرآن لفظا ومعنا حيث تعلم حتى تعلمه، فأراك ماذا إلى إضافة إليه علم إلى القرآن إضافة إليه، وإضافة علم إلى القرآن من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي بعلمك تفسير القرآن. فاقرأ علي، فاقرأ علي هذه همزة وصل من قرأ لأنه فعل أمر من قرأ ثلاثية. فاقرأ علي سورة أي أسمعني قراءة سورة من سور القرآن وفسره، أمر من التفسير والتوضيح والتشديد والمبالغة. قال فيومي فسرت الشيء فسرا من باب ضرب بينت وأوضحت، والتفكير مبالغة يعني التفسير للمبالغة، لو قيل الفسر يمشي ثلاثية فسر، فسر القرآن بدأ تفسير القرآن، لو قلت هذا الكتاب فسر القرآن هذا يمشي، لكن متعودين عليه يقول وإيش الفسر هذا. فسر القرآن والتفكير المبالغة. والمعنى هو المعنى هنا اقرأ عندي سورة من القرآن وأوضح معناه. سورة من القرآن اقرأ عندي سورة من القرآن وأوضح معناها. كان لي المفروض يقول لي معناها أحسن. معناها ماذا؟ حتى أنظر بالنصب بحتى منصوب بحتى بالنصب بحتى لكون الفعل مستقبلا كما قال في خلاصة وبعد حتى حال نوم أولا به ارفعنه وانصب المستقبلا فيما علمت ما مصدرية أي في مقدار علمك ويحتمل أن تكون موصولا اسميا والعائد محذوف كما قال في خلاصة والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل وصل كما نرجعها أي في الذي علمته من تفسير القرآن يعني يختبره ويمتحنه. أنا دائما أراك تشتغل بالقرآن تقرأ لفظه وتفسر وتشرح معناه فأريد أن أختبرك حتى أعرف مدى فهمك له. اقرأ السورة واشرحها حتى أنظر. ها المشكلة هذا ولكنه نجح. تنبيه ذكر صاحبة المدهم أن علمت جلب بفتح التاء وهو الأظهار وبضمها ويحتمل أن يكون حينئذ في سببية أي فيما عليه فيما علمت الذي علمته حتى أنظر فيما علمت. إن صحت الرواية ما يبعد أن يكون هكذا لكن الرواية المشهور فتح التاء. قال سفيان بن حسين ففعلت أي ما أمره به من قراءة سورة عليه ثم تفسيرها. فقال إياس بن معاوية لإحفظ علي فلما رآه ماهرا فيه في ذلك في علم التفسير في علم القرآن قال أريد أن أزودك من عندي نصيحة. ما هي؟ قال فقال احفظ علي أي مني فعلى بمعنى من على حد قوله تعالى إذا اكتالوا على الناس يستوفون معناه من الناس. إذا اكتالوا على الناس من الناس فاحفظ علي معناه مني احفظ مني ما أقول لك. ما اسم موصول مفعول به لاحفظ أي احفظ الذي أذكره لك وهو قوله إياك والشناعة في الحديث. هذا هو الذي ينصحه إياك والشناعة في الحديث أي والقباحة وتتبع القبيح من الكلام من الحديث حديث الناس يعني معنى ذلك أنه لا تتكلم إلا بما هو صدق وصواب. إياك والشناعة في الحديث أي أحذرك من الشناعة في الحديث والشناعة فتشين معجمة وتخفيف النون القبح. قال قرطبي رحمه الله تعالى الشناعة في الحديث هو ما يستقبح ويستنكر. قال شنعت بالشيء بكسر النون أي أنكرته وشنوع الشيء بضمها قبوحها في نفسي وشنعت على الرجل مشددا إذا ذكرت عنه قبيحا. حذره بهذا القول يا ماذا عن أن يحدث الأحاديث المنكرة فيكذب ويذل. انتهى. الأحاديث المنكرة سواء كانت أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو أحاديث الناس المنكرة هذه إذا حدثها لماذا لأنه يذل بنفسه ويكذب في حديثه فهذه نصيحة نافعة. قال ماذا ومعنى يعني فائدة قول إياك والشناعة هذا التركيب هو الذي يسمى في علم النحو بالتحذير وهو تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه نحو إياك والشر وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا. فقيل التقدير اتق نفسك والشناعة وقيل باعد نفسك من الشناعة والشناعة منك وقيل احذر تلاقي نفسك والشناعة. وإلى هذا أشار ابن مالك في خلاصة بقوله إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب ودون عطف ذلك ينسب وما سواه ستر فعل لن يلزم إلا مع العطف والتكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري الله الله الضيغم الضيغم يا ذا الساري الله الله عباد الله. وراجع تفاصيل المسألة في شروح خلاصة حواشيها الله تعالى. ثم قال بعد أن حذره ما هو الذي حذره فإنه الفول التعليق الضمير والشأن أي إن الأمر والشأن قل ما هذه زائدة كافة تكف قل وطال وكثر يعني عن طلب الفاعل. ولذلك هنا كما يقول كلما يبرح اللبيب إلى ما يرث الميد داعيا أو مجيبا وهذه ما كافة وما تكف طال قل كثرة وبعضهم زاد عليها قصرة فلا يليها فاعل كقام في قام قام صالح إكراما وبعضهم يقول ما مؤولة فما عما يلي تكون فاعلا بعضهم يقول ليست كافة بل هي مصدرية. حملها قلما حملها أي الشناعة في الحديث أحد بالرفع الفاعلية إلا ذل بالبناء الفاعل من باب ضرب ذل يذل والاسم الظل بالضم والذلة بالكسر والمذلة أي ضعوف وهان في نفسه يعني أنه يكون ذليلا حكيرا عند الناس فلا يقبلون عليه فلا يقبلون عليه، يعني الناس ما يرغبون في ذلك الشخص. وكذب في حديثه بالتشديد مبنيا لمفعول، يعني أن الناس يكذبون حديثه فلا يقبلونه، فلا يقبلون عليه ولا يقبلون كلامه. فلا يقبلون عليه هذا هو معنى الذل، ولا يقبلون كلامه وهذا معنى التكذيب. وحاصل كلام إياس رحمه الله تعالى أنه حذره أن يحدث بالحديث المنكرة التي تشنع وينكر ويقبه صاحبها فيكذب أو يستراب في روايته فتسقط منزلته ويذل في نفسه. وهذا يعني نصيحة طيبة، فينبغي للشخص ألا يشتغل بأحاديث الناس التي لا يتأكد ولا يتحقق أنها صدق وصواب، فينبغي أن يحتاط من ذلك. لماذا؟ لأن هذا صون لنفسه، صون لنفسه. كحديث قال في الحديث عن نعمان بن بشير رضي الله عنه: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمثل هذه الأشياء الإنسان يصون عرضه ويصون دينه، فينبغي له أن يتجنب الشناعة بالحديث. وقال رحمه الله تعالى: قال مصنف رحمه الله تعالى بالسنن المتصلة في أول كتاب: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. قل أولا الرجال هذا الأثر سبعة: أبو الطاهر تقدم قريبا، حرملة بن يحيى هذا زميله الطجيبي أبو حفص صاحب الإمام الشافعي من تلامذته المصريين، وهو الذي يروي عن الشافعي كتابه المعروف في الفقه وفي رواية حرملة في رواية هذا يقصر عند الشافعية. وهذا أول محل ذكره ما تحرملة رحمه الله تعالى سنة 244، وقال ابن يونس ولد سنة 166 وتوفي لتسع بقينا من شوال سنة 243. وقال في التقريب: صدوق من الحادية عشرة، روى عنه مسلم وابن ماجه وروى له النسائي الطرسوسي، ولو في صحيح مسلم 268 حديثا. حرملة بن يحيى التجيبي. والثالث وابن وهب عبد الله تقدم قريبا، يونس الرابع يونس بن يزيد العيلي، وهذا أول محل ذكره هو من الطبقة السابعة. الخامس ابن شهاب محمد بن مسلم تقدم ترجمته. السادس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد فقهاء السبعة، وهذا أول محل ذكره ولو في الصحيح أخرج له جماعة ولو في الصحيح مسلم 55 حديثا. السابع عبد الله بن مسعود تقدم قريبا، وهذه التراجم. شرح الأثر عن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما نافية أنت بمحدث، ما أنت بمحدث الباء زائدة في خبر ما كما قال في خلاصة، وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، جملة في محل نص صفة لحديث، أي لا تدركه أفهامهم، يعني بعيد عن الفهم. إلا كان لبعضهم فتنة، يعني معناه يفتتن بعض الناس لعدم فهمهم له. فلا ينبغي لشخص أن يحدث الناس أو يعلم الناس العلوم الغريبة التي تستعصي على أفهامهم حتى لا يفتتن بعضهم بها. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: الفتنة هنا الضلال والحيرة، وهي تتصرف في القرآن على أوجه متعددة، وأصلها الامتحان والاختبار، ومن قولهم: فتنت الذهاب بالنار إذا اختبرته بها. وهذا نحو مما قال في حديث آخر: حدث الناس بما يفهمون، أتريدنا أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا علقه البخاري من حديث علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون، أيضا موافق لهذا لكلامه ولمسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا تنبيه عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه بابا لما دل عليه أثر المسعود رضي الله عنه هذا، فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذا مهم جدا. ولذلك ابن مسعود رضي ابن عباس ايش اسمه ابو هريره رضي الله تعالى عنه: حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين وعائين، فاما احدهما فبثثته فيكم، واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم ذبحتموني. فهناك علوم
ينبغي أن تشاع بين الناس، وهذه هي التي تتعلق بها التكاليف الشرعية وفهم الناس دينهم، فهذه من واجبات العالم أن يفشيها. وأما إذا كان هناك أمور، مثلا أبو هريرة تحمل أن صلى الله عليه وسلم أسمع المنافقين وأسمع الفسق أو الفجر أو إلى آخره، وكذلك أيضا أمور لا تصلح مثلا أن يعرفها بعض الناس، فلو تحدث بمثل ذلك ربما سجنوها أو ضربوها أو كذا. فلذلك قال قطع هذا الملعون، فتركت البث في ذلك. وهذا هو الذي يعني فسره المحققون به. وأما ما يقوله الصوفية ويقولون إيه إنه أراد علم الأسرار، علم الحقيقة، يسمونه علم الحقيقة، فهذا مما لا أصل له في تفسير أبي هريرة رضي الله تعالى. قال ماذا انتهينا من هذا الجزء. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. وباب الاحتياط في تحملها، يعني لا ينبغي للشخص أن يكون أن يأخذ عن الضعفاء، والاحتياط في تحملها. إذا تحمل الحديث ينبغي له أن يحتاط، من أين يأخذه، من أين معدنه، من أين كذا. لماذا؟ لأنه كما سبق لنا، إذا كان العلم، إذا كان الشخص أخذ علما لم يتأكد صحته ذل في نفسه وكذب في حديثه، فتحاشيا عن هذا يحتاط أن يكون يعني أخذ العلم عن معدن الصدق. وعلى المصنف رحمه الله تعالى بالسند المذكور في أول كتاب إليه: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. أولا إسناد هذا رجال إسناد سبعة: محمد بن عبد الله بن نمير تقدمت ترجمته الهمداني الكوفي، زهير بن حرب شيخ الثاني بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد من العاشرة، الثالث عبد الله بن يزيد العدوي مولى آل عمر أبو عبد الرحمن مقرئ، وهذا هو الذي أقرأ أهل مكة 73 سنة. عبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن هو الذي قاوله المقرئ. وهنا تنبيه وقع في برنامج الحديث صخر هنا غلط، حيث ترجم لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان المقرئ المدني، من كان عنده هذا البرنامج يعدله، المدني شيخ مالك. والصواب أنه أبو عبد الرحمن المقري المكي، وذلك لأن مولى الأسود متقدم من الطبقة السادسة لا يروي عنه محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب، وإنما يرويان عن أبي عبد الرحمن لأنه متأخر من الطبقة التاسعة. ومما أؤكد ذلك أن مولى الأسود مات سنة 148، وزهير بن حرب ولد سنة 160. هذا جعله شيخه بعد أن مات بكم؟ ولد بعد أن مات، أي بعد موتي بنحو 12 سنة، فتنبه ذلك. فينبغي تعديل البرنامج هذا. وهذا قال في التقريب: ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفا 70 سنة من التاسعة، رواه الجماعة ولو في صحيح مسلم 18 حديثا. الرابع سعيد بن أبي أيوب، وأبو أيوب اسمه مقلاص الخزاعي مولاهم أبو يحيى المصري، روى عن محمد بن عبد الرحمن بن نوف إلى آخره، وهو أيضا الطبقة السابعة ثقة ثبت، ولو في صحيح مسلم 12 حديثا فقط. الخامس أبو هاني، أبو هاني بهمزة آخره، هو حميد بن هاني الخولاني المصري، أدرك سليمة من عتر وروى إلى آخره، وهو من الطبقة الخامسة، أقدم شيخ لعبد الله بن وهب، قالوا هكذا. له في البخاري، رواه البخاري، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والباقون ولو في صحيح مسلم 10 أحاديث. السادس أبو عثمان، اسمه مسلم يسار المصري الطنبوذي ويقال الإفريقي مولى الأنصار، كان رضيع عبد الملك بن مروان، مقبول يقول في التقريب من الطبقة الرابعة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والباقون سوى النسائي ولو في صحيح مسلم هذا الحديث فقط، وأعاده بعده. روى عن إيه وروى عنه أبو هاني حميد بن هاني وبكر بن عمرو وشراحيل بن يزيد وعمرو بن أبي نعيمة المعافريان وسهل بن علقمة السبعي وعبد الرحمن كثير ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني اعتبروا به. وقال ابن نصر على يحيى بن عثمان بن صالح توفي مسلم بن يسار بإفريقيا زمن هشام بن عبد الملك. وقال في التقريب مقبول من الرابعة. المفروض هذا ما هو مقبول فينبغي التعليق على هذا ولأنه روى عنه جماعة هذه واحدة. الثانية وثقه ابن حبان والدارقطني قال يعتبر به. زيد على ذلك مسلم أخرج له. فكونه بهذه الأوصاف يرقيه عن هذا. أبو هريرة السابع أبو هريرة من لطائف هذا الرسالة أنه من سداسيات مصنف رحمه الله تعالى ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي أبو هاني عن مسلم يسار. ومنها أن في أبو هريرة رضي الله عنه أحفظه من روى الحديث في دهره رواه 5374 حديثا. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم أي بالأحاديث المكذوبة والمختلقة فإياكم وإياهم أي بعدوا أنفسكم عنهم ولا تجالسهم ولا تسمعوا أحاديثهم لئلا يتقرر ذلك الحديث المختلق في نفوسكم فتعجزوا عن التخلص منه. وهذا الحديث أخرجه مصنف هنا وأعاده بعده وأخرجه أحمد المسند برقم كذا. وفيه علوم علام النبوة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيقع في أمتي فكان كما أخبر. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه وحدثني حرملة بن يحيى. حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل من يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. والسند تقدم قريبا. وأبو شريح هذا اسمه عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله بن محمود المعافري الإسكندراني المصري. وهذا ثقة فاضل قال أجاد الحفيظ التقريبي حيث قال ثقة فاضل لم يصب بن سعيد في تضعيفه ضعفه هو. وله في الصحيح مسلم 5 أحاديث برقم كذا وكذا. والثاني شراحيل ابن يزيد المعافري المصري روى عن أبي عبد الرحمن الحبولي وأبي عثمان مسلم يسار الطنبوذي. وهذا من السادسة. أخرج له بخاري في 5 أفعال العباد ومصنف هنا في مقدمة وله عنده هذا الحديث فقط. وأبو داود والباقون تقدموا في السند الماضي. قال عن أبي شريح أنه سمع شراحيل ابن يزيد المعافري يقول أخبرني مسلم يسار المصري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون أي كذابون معناه دجالون. وقال قرطبي رحمه الله تعالى الدجال هو الكذاب المموه بكذبه الملبس به. فهذا هنا هذا الحديث فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيوجد بعده كذابون عليه يضلون الناس بما يضعونهم ويختلقونه. وقد وجد ذلك على نحو ما قال هذا وقع على من علام النبوة. فكان هذا الحديث من دلائل سلكه. ذكر أبو عمر بن عبد البر الحماد بن زيد أنه قال وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 حديث بثوا في الناس. وحكي عن بعض الوضاعين أنه تاب فبكى وقال أنا لي بالتوبة وقد وضعت 12,000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها يعمل بها. وهذا كلام أولا هو يتحدث عن الكذب وهذا من الكذب وهذا نفسه من الكذب. 12,000 حديث يبثها في الناس ويعملون بها هذا لن يكون أبدا. يمكن بثها لكن يعملون بها لا. أولا 12,000 يعني ما هو شغل غير هذا. طيب المهم مثل هذا يعني المبالغة لا يقبل لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين ومن حفظه ألا يعني يروج الكذب ولو بثه هذا يعني ينال وباله فقط. وأما أن يروج عند الناس ويعملون بدينا محمديا سماويا لا. فإذا هذه مبالغة لا نقبلها. وضع 12,000 حديث ومن جملتها هذا الكلام إنه قال يعملون بها، لا هذا ما يسمع. لأننا نثق بما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بما أخبرنا الله تعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. ومن الغريب أن ومن ما أبدأه ابن القيم رحمه الله تعالى الذكر يدخل في أحاديث النبوي، الذكر يشمل الوحي كله سواء كان متلوا قرآن أو للعمل به السنة النبوية داخل في هذه الآية مباشرة. فيقول يستفاد من هذه الآية أن السنة النبوية محفوظة، إن الله سبحانه، لكن حفظ القرآن معروف محفوظ، ما زاد في أحد ولا نقص من أحد قائم إلى الآن. وأما السنة النبوية وإن حاول من حاول، لكن الله سبحانه وتعالى يقيد لها في كل عصر وفي كل مصر من يفندها ويخرجها يعني ويزيلها عن قلوب الناس أو عن عيون الناس. فهذا هو قاله ابن القيم رحمه الله، ولقد أجاد في هذا. والآخرون يقولون الذكر والقرآن، لأن يعني الله سبحانه وتعالى ذكره بالذكر في عدة آيات بأنه القرآن. فإذا كان كذلك قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، السنة بيان للذكر، فإذا كان المبين محفوظا حتما فالبيان مثله يدخل في هذا ضمنا، يعني معناه أنه ضمنا يكون السنة، تكون السنة محفوظة أيضا. وهذا أيضا يعني ما يبعد، ولكن ما قاله ابن القيم أقرب. وعلى كل حال سواء كان ذاك أو هذا، فقوله يعمل الناس باثنى عشر ألف حديث موضوع، هذا موضوع كما سبق لكم. إيه قال إن بعض المتكلمين أنكر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال لا وجود له، أنكروا الكذب وضع الحديث. فقال بعض أهل العلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا إنه سيكذب علي، هذا حديث، فإن صح هذا الحديث فهو إخبار صدق لازم وقوع الكذب، وإن لم يصح هذا الحديث يكون مثالا لمسألتنا. لو لم نجد غيره، هو في الواقع موجود الأحاديث المكذوبة، لكن هذا نرد على هذا القائل المتكلم الذي لا صلة له بعلم الحديث حتى أنكر الوضع في الحديث، نقول له إنه روي أنه سيكذب علي. فإن صدق هذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث إلا بصدق، لازم يقع. وإن لم يصدق هذا الكلام نفسه مثال للموضوع، فنقول هذا من جملة المكذوب موضوع. ولذلك قلت أخيرا في قول وضعات الزنادقة 12 ألف حديث كلها يعمل بها في نظر لا يخفى، بل كل هذا باطل لمن تأمله، لأن الله تعالى تكفل بحفظ كتابه حيث قال إنا نزلنا ذكره وإنا له لحافظون. وقال أهل العلم إن الأحاديث محفوظة تبعا له لأنها بيان له، فكيف يعقل أن يعمل الناس ب 12 ألف حديث ولا يقيد الله لها من يفندها ويبين أمرها للناس بحياته هيهات، لا تسمعوا هذا. وقول كذابون تأكيد لدجال، لأنه بمعناه يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، أي الأحاديث المختلقة التي لم تنقل من مصدر صحيح. والمعنى أنهم يقولون ويروون أشياء ليست مما يعرفه المسلمون فيما لم يزل سلفا عن خلف، مع أن الله تعالى أكمل دينه ووعد بحفظه ونشره ولم يترك سبيلا إلى ضياع شيء منه، فأين كانت هذه الغرائب من القرون الأول؟ أفادوا بعضهم. فإياكم وإياهم، أي كونوا على حذر منهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. قال القرطبي رحمه الله كذا صحت الرواية فيه بإثبات النون، والمفروض يقول لا يضلوكم، والصواب حذفها لأن ثبوتها يقتضي أن يكون خبرا أن في وقوع الإضلال والفتنة، وهو نقد المقصود، لأنه إذا كان بالنون يكون خبرا، لا تكون نافية ولا تكون ناهية. وإذا نفينا معناه لا يضلونكم، لو قبلتم ذلك لا يضلونكم، وهذا خلاف المقصود. المقصود أنه إذا تتبعتم وسمعتم ذلك الدجل تضلون، وهذا خلاف هذا كذا، وهو نقيض المقصود. فإذا حذفت احتمل حذفها وجهين، أحدهما أن يكون ذلك مجزوما على جواب الأمر الذي تضمنه إياكم، فكأنه قال أحذركم لا يضلونكم ولا يفتنونكم، وثانيهما أن يكون قوله لا يضلونكم نهيا، ويكون ذلك من باب قولهم لا أرينك ها هنا، أي لا تتعرضوا لإضلالهم ولا لفتنتهم. إذن معناه لا يضلونكم ليس إخبارا إنما هو نهي، والمراد منه المبالغة، مبالغة في عدم يعني في الحذر من إضلالهم بسبب أخذ ما حدثوا به من الضلال. قال رحمه الله تعالى، قال مصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصل في أول كتابه لو حدثني أبو سعيد أشج، قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن مسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال أنه قال قال عبد الله إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه حدث. قال رحمه الله تعالى أولا رجال الإسناد خمسة، أبو سعيد أشج هذا عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الكوفي أحد مشايخ الستة من التسعة الذين نقول روى عنهم أصحاب الكتب الستة بدون واسطة تقدم هذا. الثاني وكيع بن جراح بن مليح الرؤاسي أبو صيان الكوفي إمام معروف. الثالث الأعمش سليمان بن مهران. الرابع المسيب بن رافع، المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي أبو العلاء الكوفي الأعمى وثقة من الرابعة وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. والمسيب هنا قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه، أما المسيب بن رافع فبفتح الياء بلا خلاف، كذا قال قاضي عياد المشارف صاحب المطالع أنه لا خلاف فتحها إيه، بخلاف سعيد المسيب فإنه مختلف فتحها إيه وكسرها كما سيأتي الموضوع إن شاء الله تعالى. وإلى هذا أشار السيوطي في ألفية الأثر بقوله كل مسيب فبفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوا، لكن كانت عندي بيتان ما كتبتا هنا. وقال ماذا عامر الخامس عامر بن عبده فتح الباء وقيل بسكونها البجلي أبو ياسين الكوفي وهذا أيضا أول محل ذكره، ولو قال في التقريب عامر بن عبده فتح موحدة وبسكونها البجلي أبو ياسين الكوفي وثقه نمعين الثالثة. أخرج له مصنف هنا في مقدمة فقط أبو داود في القدر ما له رواية غير هذا. تنبيه هذا الإسناد اجتمع في طرفتان من لطائف الإسناد، ما هما؟ إحداهما أنه إسناد كوفي كله هذه طرفة، والثانية أن في ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم العمش والمسيب وعامر. وذلك أولا كون كلهم كوفيين طرفة، ما وجه كونه من لطائف الإسناد؟ أن العادة الطبقات المختلفة لا بد أن يدخلها خلل، هذا ثقة شيخه يكون غير ثقة وشيخه يكون ثقة إلى آخره مثلا، هذا موجود بكثرة. لكن من المصنف إلى أن يصل إلى الصحابي كلهم ثقات هذا غريب، هذا وكون في بلدة واحدة أغرب، فلذلك يعد هذا من لطائف الإسلام، إذا كانوا من بلدة واحدة كلهم ثقات الطبقات المختلفة كل هذا يعتبر من اللطائف. ثانيا أن كون ثلاثة أو أربعة في طبقة واحدة أو اثنين في درجة واحدة من لطائف الإسناد كلهم مثلا تابعيون، هذه لماذا؟ لأن طبقة التابعين طبقة واحدة، فكأن المصنف مثلا يعني له علو معنوي لأن الثلاثة التابعين كلهم يعتبرون كشخص واحد، يعني طبقتهم واحدة درجتهم واحدة مرتبة درجته طبقة واحدة، فكأنه طووا له المسافة البعيدة حيث إنهم كانوا في طبقة أو في درجة واحدة، فهذا وجه كونه من لطائف الإسناد إذا قلنا إن صحابي عن صحابي أو ثلاثة من الصحابة يروا بعضهم عن بعض أو ثلاثة من التابعين يروا بعضهم عن بعض، فائدته أنهم يعتبرون كشخص واحد كشخص واحد، فإذا يكون السند أعلى معنويا، معنوية السند أنه عالي. شرح الأثر عن عامر بن عبدة أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى إن الشيطان ليتمثل بفتح اللام، هي لام الابتداء كما قال في خلاصة، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء له إني لوزر، وإنما نبهت عليه وإن كان واضحا لأني رأيت بعض النسخ ضبط اللام بالكسر ضبط قلم فخشيت أن يغتر به القاصر الله تعالى. ومعنى يتمثل معناه يتصور في صورة الرجل بالتعريف بآل العهدية في صورة الرجل الذي يعرفه القوم الذين يأتيهم، وإنما تصور في الصورة المعروفة لهم زيادة في التلبيس لأنه لو جاء غريب ربما يستنكفون عنه، فيتمثل في صورة شخص يعرفونه ولا يتأكدون من هو، يعني المعروفة لهم زيادة في التغرير والتلبيس، إذ لو آتاهم بصورة من لا يعرفونه لما أقبلوا استماع حديثه الله تعالى. فيأتي القوم فيحدث بالحديث من الكذب، وإنما عبر بمين الله أعلم إشارة إلى أن بعض حديثه في صدق ليموه عليهم، يعني ليزداد تمويها. فيتفرقون من مجلس السماع، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه، أي لكونه رآه قبل ذلك، والجملة معالي نصر صفة رجلا، ولا نافية ولا أدري، أي لا أعلم ما اسمه، ما استفهامية مبتدأ واسمه خبرها، والجملة في محل نصر سد مسد مفعولي أدري، معلق عنها العامل. وقوله حدثه جملة في محل نصر على حال من رجلا، يعني معنى ذلك أنه يلبس على الناس هكذا. وجزء ذلك مصنف المسألة تتعلم مسألة تانية تتعلقان بهذا الأثر. المسألة الأولى وجزء ذلك مصنف رحمه الله تعالى بأثر ابن مسعود رضي الله عنه هنا، أنه يدل على التهذير من الرواية عن مجهول والضعفاء، لازم يكون معروفا، ولذلك اشترط المحدثون أن يكون معروفا، معروفا بين الناس، مشهورا بطلب العلم. ولذلك يقولون إذا ذكر لهم شخص يقولون هذا ما رأيناه مجالس العلماء، هم يعرفونه، يعيبونه بهذا، يتنقصونه بهذا، بل بعضهم لا يأخذ عنه. مما يدل على أن الشخص له عناية بالحديث أن يلزم مجالس العلماء ومجالس المحدثين، يرونه يتردد عندهم، فإذا كان كذلك يثقون بعلمه وثوقا تاما. وأما إذا لم يكن كذلك يقولون لا، هذا ما نراه في مجالس العلماء، هكذا يعيبونه، لأنه على التحذير من الرواية عن المجهول والضعفاء، وأنه يجب الاحتياط في أخذ الحديث، فلا يقبل إلا من كان معروفا عينا وحالا وثبتت عدالته ظاهرا وباطنا، والله تعالى. المسألة الثانية، هذا الأثر موقوف إلا أنه له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، ومن المقرر في مصطلح الحديث أن ما جاء عن الصحابي ومثل لا يقال من قبل الرأي ولا مجال اجتهاد فيه، فاحملوا على السماء. جزم به رازي في المحصول غير واحد من أئمة الحديث، وترجم على ذلك الحاكم في كتاب معرفة المسائل، في كتابه معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها، هكذا باب. ومثله بقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل به، بما أنزل به، ولا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا، بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا أدخله. وقد أدخل ابن عبد البر في كتابه التقصي عدة أحاديث من ذلك، مع أن موضوع الكتاب المرفوعة، وهكذا يعني معنى ذلك أن مثل هذا يكون في منزلة المرفوع. ولذلك المصنف مع أنه يعتني بالأحاديث المرفوعة ولا يعتني بالأحاديث الموقوفات، يريدها أحيانا من باب التأكيد بمثل هذا، خاصة إذا كان لا ينالها رأي ولا اجتهاد مثل هذا، يعني له حكم الرفع معنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا وجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعله وارثا منا وجاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر عيننا ولا غاية رغبتنا. لا سلطان ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.